هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. للتواصل معنا اكتبوا إلينا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا أسئلة من الأخ أبو سلمان والأخ أحمد والأخ عباس. الأخ أبو سلمان سؤاله يدور حول الشك والوسوسة، وأما الأخ أحمد فسؤاله يدور حول الخمس، وأما الأخ عباس فيسأل أيضا حول الخمس. وهناك عدد آخر من الأسئلة سوف يجيب عنها إن شاء الله ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الأخ أبو سلمان يقول أنا أشعر وأعاني من الكثير من الهوس والوسوسة والشك حين أكون على جنابة بنقل النجاسة إلى أي شخص آخر، وأيضا إلى أي شيء آخر من الملابس والأدوات، فأرجو أن توضحوا لي كيف تنتقل النجاسة من شخص إلى المحيط الذي حوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أمر الجنابة من حيث الطهارة والنجاسة أمر سهل، ليس صعبا أخي الفاضل السائل. والسر في ذلك أن الإنسان الجنب غير نجس أو متنجس، الذي ينجس هو الموضع الخاص الذي لقاه السائل الذي خرج من الإنسان عند حدوث الجنابة. أما بقية أماكن الجسد فهي طاهرة لا تنجس، يستطيع الإنسان مع الرطوبة أن يلمس الأشياء، أن يلمس الأشخاص، لا تنتقل النجاسة. أما بالنسبة للموضع الخاص فالموضع الخاص نجاسته كأية نجاسة أخرى، لا تستوجب وسوسة خاصة. نعم الجنب قد يقال في بعض العبائر أنه نجس، المقصود هنا من النجاسة ليس النجاسة المادية، النجاسة المقصود النجاسة المعنوية، بمعنى الحدث. يعني الإنسان اللي هو جنب ما لم يغتسل هو محدث بالحدث الأكبر، ولذلك لا يجوز له لمس كتابة القرآن، المكث في المساجد، قراءة صور السجدات الأربع الواجبة، أشياء من هذا القبيل، وهذا لا ربط له بالطهارة والنجاسة وانتقال النجاسة إلى الآخرين. هذا ينبغي أن يكون معلوما وواضحا عند الأخ السائل، عند جميع الإخوة والأخوات، وعلى هذا الأساس لن يعاني الأخ لا من هوس ولا من وسوسة كما يعبر هو في السؤال فيما يرتبط بانتقال النجاسة. نجاسة الموضع الخاص لا تنقل النجاسة إلى الآخرين، باعتبار أن الموضع الخاص يستطيع أن يطهره
كما يطهر عندما يدخل إلى قضاء الحاجة. والأفضل من هذا وذاك أن الإنسان عندما يصير جنب يسرع يبادر إلى الاغتسال، باعتبار أن هناك أمور كثيرة من الطعام والشراب والنوم وإلى ما هنالك مكروهة للإنسان الذي يكون على جنابه قبل أن يغتسل. وإن كان أيضا هنا يوجد طريق حل أيضا لرفع الكراهة، وهو أن يتوضأ الإنسان، فإن الكراهة ترتفع بالوضوء، فيستطيع أن يأكل ويشرب حتى لو كان قبل أن يغتسل، كما لو كان في صحراء أو في مكان بارد أو إلى ما هنالك.
نعم، ننتقل الآن إلى الأخ أحمد، يقول: أنا كنت مشتركا في جمعية لعدة سنين، كيف أخرج الخمس؟ هل عن مجموع المبلغ أم عن الحول الأول فقط؟
الحقيقة هذا الأخ يقول أنا مشترك في جمعية. الجمعية كما نعرفها هي أن مجموعة يشتركون في صندوق معين يودعون المال فيه، وآخر كل شهر أو نصف سنة، كل مدة يعني، يقترعون، وواحد من المجموع من خرجت باسمه القرعة هو يأخذ المجموع. هذا الأخ القرعة أخرته أو هو لم يكن يريد عدة سنوات، اجتمع المبلغ في تلك الجمعية أو في ذلك الصندوق. هنا حالتان أقول للأخ: هل كنت تخمس آنذاك أو لم تكن تخمس؟ يعني مرة الإنسان يدفع في الصندوق من أموال سنين سابقة هو خمس تلك السنين أساسا، والمخمس لا يخمس مرة ثانية، فالأموال مخمسة، لا يجب عليه أن يدفع خمس إلا المقدار الذي لم يخمسه بعد. المرة الثانية أن يكون أودع هو هذه الأموال ولم يكن يخمسها، كان يخمس بقية أمواله، أو أساسا هو ما كان يخمس، ما كان عنده ذيك الأموال الزائدة، وهذه كان يعتبرها كأنها مصروفة، ما كان يخمسها، فاجتمعت عدة سنوات. أول مرة أقول وظيفة الأخ أنه آخر كل سنة يحسب كم لديه من مال في الصندوق ويخمسه، سواء استرجعه من الصندوق أو لم يسترجعه. لم يفعل هذا، 4-5 سنين اجتمعت الأموال، الآن بكل بساطة يجب عليها أن يخمس كل هذه الأموال التي مضى عليها 5 سنين. لماذا يقول الأخ في السؤال فقط الحول الأول، يعني السنة الأولى، ما دام هو افترض في السؤال أنه مضت سنون متعددة، سنوات متعددة قد انقضت، فعلى العكس يجب أن يقول أن السنوات الماضية كلها يجب تخميس، وإلا السنة الأخيرة إذا لم يكن قد جاء رأس السنة الخمسية، قد يقال المبلغ الأخير الذي أودعه في هذه الأشهر الأخيرة إذا لم يأتي رأس السنة الخمسية هذا فقط لا يجب تخميسه إلى أن يأتي رأس السنة الخمسية، وإلا السنوات الماضية إذا لم يكن المال قد خمس فعليه أن يخمسه بالكامل.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
جيد، عودة على سؤال الأخ الفاضل أحمد حول الخمس، هذه الأموال التي يقبضها من الجمعية فيها مال له ومال أيضا للآخرين، فكيف تتصرف في إخراج الخمس في هذه الحالة؟
الحقيقة بالنسبة لأمواله، ما أجبته قبل الفاصل،
نعم،
بالنسبة لأمواله هو التي أودعها عبر السنين هي التي يجب أن يخمسها، أما بقية مال الجمعية الذي وصل إليه هذا يعد قرضا بالنسبة إليه، لابد وأن يسدده بعد ذلك،
صار ماله هو.
صحيح، الإنسان الذي يقترض بمجرد أن يقترض يصير المال المقترض مالا له، لكن هو في الفترات اللاحقة إذا أخذ مال من الصندوق أكثر مما أودع في الصندوق، هذا المال الزائد هو في الحقيقة أموال الآخرين وصلت إليه.
نعم.
هذه الأموال حقيقتها أنها قرض عنده، لابد وأن بعد ذلك من خلال إيداعه في الصندوق يسددها.
يعني هو نفرض أنه الشخص الأخير في الجمعية،
إذا الشخص الأخير لا يقترض، باعتبار أن الشخص الأخير يأخذ
دفع كل
شيء وأخذ ماله. لنفترض أن الجمعية إلى 10 سنين،
طيب،
وهو بعد 5 سنين وصلت النوبة إليه،
نعم،
فأخذ قسم من الأموال، نصفها تقريبا راح يكون له، والنصف الثاني رح يكون شنو؟ رح يكون أموال الآخرين. هذه ديون، هذه مو واجب عليها أن يخمسها، لأنها ديون اقترضها في الحقيقة، لأنها أموال الآخرين دخلت إليه، والقرض لا يجب تخميسه. ثم إذا صرفه في المؤونة تسديده بعد ذلك أيضا لا يجب تخميسه، باعتبار أن سد الدين من المؤونة.
جيد، إذا استمرت لفترة سنتين فقط هل يختلف الحكم أم أنه الحكم السابق؟
القاعدة واحدة، إذا كان هو الفرد الأخير في الجمعية، آخر واحد يستفيد من الجمعية، هذا ما راح يستفيد إلا من أمواله. لكن إذا في الوسط أو البدايات، عادة الجمعيات المتعارفة كل شهر يضعون الاشتراكات ويعطونها لواحد، فإذا هو الشخص الأخير نهاية العنقود إن صح التعبير، فحينئذ سوف يأخذ الأموال التي أودعها عبر هذه الفترة كلها. لماذا؟ لأن هو عبر سنتين سيكون قد أودع هذا المقدار، كل منهم أخذ أمواله بالكامل الذي قبله وزيادة. اشتراكاته التي يدفعها بعد أن أخذ كل واحد من الجمعية هي تسديد عما أخذه في الحقيقة.
صحيح.
أبسط الفكرة أكثر.
تفضل.
هم 10 في الشهر الأول أودع الكل اشتراكاتهم وطلعت باسم زيد الجمعية.
نعم.
زيد في الحقيقة المبلغ الذي يأخذه
هو
1/10 هو ما أودعه. نعم. في الشهر الأول،
والباقي
9/10 هي اشتراكات الباقين.
طيب.
من يأخذ في الشهر الثاني يكون قد دفع اشتراكين
وهكذا،
و8 قرض. من يأخذ في الشهر الثالث الأخير العاشر في الشهر العاشر يكون قد دفع 10 اشتراكات ويأخذ 10 اشتراكات، لا يقترض في الحقيقة.
طيب، الشخص الأول عندما يأخذ كل هذه الأموال هنا ليس عليه الخمس، لأنه ينفقها أولا في سنته الخمسية.
إذا أنفقها
ثانيا هي قرض.
إذا أنفقها في سنته الخمسية لا يجب عليه.
نعم.
ما زاد أيضا عن السنة الخمسية ما دام قرضا لم يسدد مقابله أيضا لا يجب عليه التخميس. يبقى خصوص السهم اللي هو مشارك فيه في الجمعية.
نعم.
إذا بقي معه إلى نهاية سنته الخمسية يجب عليه أن يخمسه.
جيد. الأخ عباس يقول: اقترضت مبلغا من المال من أجل بناء بيت، ولكن الظروف حالت بيني وبين البناء، ومر على المبلغ عام كامل، فهل يجب علي الخمس وكيف أدفعه؟
هذا الأخ مقترض في الحقيقة، تكلمنا قبل قليل أن الإنسان المقترض ما لم يسدد الدين بعده سواء اقترض للمؤونة أو أي شيء آخر، هذا ليس فائدة، ليس اكتساب، ذمته مشغولة بنفس المقدار الذي أخذه، هذا لا يجب عليه التخميس، سواء صرفه في المؤونة، في غير المؤونة، في أمور كمالية، أو لم يصرفه أصلا، ادخره، لكن بعد المال هو المال ولم يسدد منه شيء، هذا لا يجب عليه التخميس. متى يبدأ يجب التخميس؟ عندما يسدد، عندما يبدأ بتسديد الدين. إذا الدين باقي بعينه، باقي وديعة في بنك أو إلى ما هنالك، أو اشترى به شيء خارج عن المؤونة، محل تجاري أو توسعة تجارية خارج عن المؤونة، المقدار الذي يسدد في مقابل هذا الدين يجب عليه أن يخمسه. لا فرق هنا بين أن يخمس المال الذي يدفعه أو المال الذي يبقى عنده مقابل ما سدد، لأن النسبة واحدة، لديه 1000 ويسدد 1000، ولو على مستوى أقساط يسددها هذه 1000 بالكامل، لأن القرض يسدد مقداره بالكامل، لا ينقص عادة ولا يزيد، أساسا لا يجوز الاقتراض بزيادة لأنه ربوي سيكون آنذاك.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.